بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف: والفقه. الفقه هو مصدر من فقه أو فقه، يفقه فقها، قيل بكسر القاف وقيل بضمها، وهما لغتان صحيحتان، إلا أن منهم من قال إذا كانت بالكسر فهي بالمعنى اللغوي، فقي الأمر فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، وإن كان فقه الشخص في أمور الشرع يقال فقها. ذكر هذا النووي رحمه الله في شرح مسلم، وذكر ابن الأثير في النهاية أنها بالضم أي صار فقيها، وأنها بالكسر أي فقه هذا الأمر، فالتي بالضم فيها مدح وأبلغ من التي بالكسر. وفي هذا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أي صاروا فقهاء، وإذا فقهوا أي إذا علموا هذا الأمر أو عرفوا هذا الأمر. وهذا الثاني هو أقرب، وهكذا ذكره الحافظ أيضا في الفتح. والفقه في اللغة هو الفهم، وقيل الفهم الدقيق بهذا القيد أنه فهم دقيق، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والفقه مشتق من الشق والفتح، فقه بمعنى أنه شق وفتح الشيء المغلق حتى اطلع على خفيه، فهو مأخوذ من هذا الباب. والفقه قيل أيضا هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. هذا هو الفقه، فهو استنباط وفيه اجتهاد، فهو يحتاج إلى إيش؟ إلى أن الشخص ينظر في الشيء نظر تفكر واعتبار، ويحتاج إلى تأمل في ما يقرأه أو يسمعه، فيستنبط من هذا الشيء، فهو استنباط لشيء غامض ليس ظاهرا. نعم، هذا هو الفقه. ولهذا قالوا لا يسمى الله عز وجل ولا يوصف بالفقه، وإنما هو من أسمائه العليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وعالم غيب السماوات والأرض، فيوصف بالعلم ولا يوصف بالفقه. قالوا لأن الفقه هو الوصول إلى الشيء بعد خفائه، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وجعله العرف خاصا بعلم الشريعة وبالفروع منها لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. وهذا ما تقدم مذكور في النهاية، بعض مذكور في النهاية لابن الأثير، وهكذا في لسان العرب، وهكذا في التعريفات للجرجاني وغيرهم. والفقه اصطلاحا هو العلم الذي يورث الخشية في القلب ويظهر أثره على الجوارح ويترتب عليه الإنذار. فالفقه يورث الخشية في القلب، فإذا كان الشيء الذي يتعلم ويأخذه يورث الخشية في القلب فهذا الفقه، ويظهر الأثر على الجوارح. أما أن يكون يفقه الشيء أو يعرفه ولا يعمل به ولا يظهر على جوارحه فهذا ليس بفقيه، لابد من قول وعمل. وهكذا أيضا يترتب عليه الإنذار، أنه ينذر غيره. ودليل هذا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه قال الجويني في كتاب الورقات: الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فيها اجتهاد، يعني ليست شيئا ظاهرا واضحا بينا، وإنما يحتاج إلى اجتهاد. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في كتاب الأصول: من علم الأصول هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وقوله شرح ذلك العلامة العثيمين بعد هذا أن المعرفة المراد بها العلم أو الظن، مراد بالظن أي غلبة الظن، وعلى هذا أكثر مسائل الفقه. والأحكام الشرعية أي المتلقى من الشرع كالوجوب والتحريم، فيخرج بذلك الأحكام العادية والأحكام العقلية، فهذه ليس لها تعلق في باب الفقه. فهذه أشياء واضحة، هذه أشياء واضحة، نعم، ما تحتاج إلى 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 فقه. وقوله العملية الذي لا يتعلق بأمور الاعتقاد وباب الأسماء والصفات وأسماء الإيمان، وإنما تتعلق بالأشياء العملية، شيء عملي، صلاة، طهارة ونحو ذلك من الأمور العملية، نعم. بأدلتها التفصيلية أي بالأدلة المقرونة لمسائل الفقه بالتفصيل. تقول مثلا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه واجبة، هذه واجبة. الآن هذا حكم إيش؟ شرعي، والدليل على هذا وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا حكم شرعي عملي مع دليله التفصيلي، مع دليله التفصيلي. والأدلة التفصيلية تخرج الأدلة الإجمالية، مثل يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا دليل مجمل أو دليل إجمالي يدخل في مسائل كثيرة، يدخل في مسائل كثيرة. فأنت تأتي مثلا إلى الدليل أو إلى مسألة تقول وردت فيها الأدلة فتذكر الآية، هذا دليل تفصيلي. والدليل الإجمالي أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، فهذا دليل إيش؟ إجمالي. وهذا يتعلق بباب إيش؟ أصول الفقه، هذا يتعلق بباب أصول الفقه. طيب إن شاء الله ما بقي في يكون في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.